أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الإقراض والنظام المصرفي. ذكرنا بأن الودائع والاستثمارات في المصارف والسندات الحكومية تدخل في تعريف القرض. كل هذه هي داخلة في القرض. سندات حكومية تطرح ويشترى هذه السندات، وكذلك الاستثمارات الموجودة في المصارف والودائع الموجودة، سواء كانت ودائع دائمية أو غير ذلك، كلها تدخل في عنوان القرض، لأنها تشترط دفع عائد على الودائع والاستثمارات. هناك شرط أنه تدفع عائد على هذا. ما وجه أخذ العائد في هذا؟ الوجه الشرعي فيه أي شيء؟ لا بد من تصحيح هذه الودائع، العوائد التي أو الفوائد التي تعطيها المصارف على هذه، أما أن تكون ثابتة وإما مرتبطة بنتيجة نشاطها الاقتصادي. حينئذ هذه الفائدة أو العوائد ثابتة أو تابعة للنشاط الاقتصادي. يقولون بأن هذا المال نصرفه في الاستثمارات ونعطيك فوائد منها. تستخدم المصارف تلك المبالغ كيفما تشاء، وتكون مسؤولة تماما عن إعادة دافعها حتى إذا تكبدت خسائر. فحينئذ حتى لو تكبدت خسائر، إنما هي مسؤولة بدفع تلك العوائد تلك الودائع إلى أصحابها. وتصنف الحسابات الجارية في المصارف كقروض، لأن المصارف مسؤولة أمام أصحاب الحسابات الجارية بقدر مسؤوليتها أمام أصحاب الحسابات المجمدة وفي جانب الأصول أيضا، كما أن الأصول الموجودة هناك هي مسؤولة، حسابات مجمدة مسؤولة المصارف، وكذلك الحسابات الجارية، فتعتبر كلها بنظرهم المصارف باعترافهم أنها كلها قروض، وتعطي فوائد أيضا على عوائد على هذه. ويتخذ التمويل المصرفي في الغالب شكل القروض أو الديون من أجل السلع الاستهلاكية المعمرة أو أنشطة الأعمال التجارية الأخرى، مثل تمويل رأس المال العامل وتمويل الحكومة، وتتخذ الوساطة المباشرة التي تقوم بها المصارف الاستثمارية. أما الوسائط المصارف الاستثمارية، هذه وسائط بين المباشر وغيرهم، فحينئذ هذه تقوم بها المصارف الاستثمارية لتسهيل تمويل قطاعات الشركات شكل المعاملات القائمة على الفائدة. المصارف الاستثمارية ما تعمل شيء، وإنما هي واسطة بين تمويل هذه الشركات، وتأخذ هذه التمويل كلها فيها فوائد. هل إن واسطة هذه المصارف الاستثمارية على مثل هذا التمويل الذي هو قروض، هي قروض فيها فوائد، هذه الواسطة محرمة أو ليست محرمة؟ بل إشكال أنها محرمة. ولذا يرى أغلب الكتاب في التمويل الإسلامي أن المصارف في إطار العمل الإسلامي ستواصل العمل كمؤسسات وسيطة، هي تعتبر مؤسسات وسيطة، تأخذ الأموال من الفرد تستثمرها أو تعطيها لمؤسسات استثمارية، تأخذ منها فوائد، تعطي لهذا الشخص صاحب المال فوائد، وهكذا كلها وسيطة. وقد أوصى بعض الاقتصاديين الإسلاميين بأن تواصل المصارف تأدية دور الوسيطين، كأنما يرى هؤلاء، أنا أنقل رأي الاقتصاديين وأصحاب التمويل وإلا رأي الشرع غير ذلك، كأنما يرون أن الوسيط بين الشركات وتمويل الفائدة التي فيها فوائد لا حرمة عليه، مجرد وسيط لا حرمة عليه، مع أن هذا الوسيط هو يأخذ أيضا عوائد على وساطته، مع ذلك يعتبرونه طلب. ولذا يوصون أن تكون المصارف الإسلامية وسيطة بينها، بين الشركات التمويل والاستثمارات والمعامل وغير ذلك، دور الوسيط. لكن يجب أن تعمل أيضا كمؤسسات تجارية أو تتعامل في السلع الملموسة، وربما تعتمد نماذج المصرفية الشاملة والشركة القابضة، حيث تمتلك شركات أو صناديق مشتركة لمختلف أنواع العمليات التمويلية. سيأتي بيان وتفصيل هذه العناوين في بحث المصارف إن شاء الله. هكذا يوصون أصحاب الاقتصاد وآراء المفكرين في التمويل الإسلامي. وكيف كانت هيكلية المصارف الإسلامية؟ يجب أن لا تكون في موقف كسب النقود عن الوجه الحرام. تعليقنا على هذا، ما يفعلون خل يفعلون أي شيء كانت، عناوين المصارف بأي عنوان كانت، لا بد أن يكون في كسب النقود، في موقف كسب النقودي، لا بد أن لا يكون عن الوجه الحرام، وأن تعمل في السلع الحقيقية بغية تقديم التمويل كما يأتي بيان ذلك. مجرد أنها تكون وسيطة في التمويل فقط، من دون أن يكون هي واسطة تأخذ من مصدر التمويل وتعطي لهذه الشركات قرضا، هذا حرام. أما مجرد إيصال المال من التمويل إلى طرف المشتري أو العميل، مجرد هذه الواسطة ربما لا يكون مثل الحوالة التي تصدر، هذه ربما يكون صحيحا. أما أنها تدخل جزء من العملية وفيها فوائد، هذا حرام، سيأتي إن شاء الله بيان ذلك. وبناء على ذلك، فإن باستطاعتها عن طريق استخدام الطرق كالمنتجات القائمة على التجارة والإجارة خلق الدين مع الالتزام بقواعد الشريعة المتعلقة بالدين، تعمل كل شيء، تشتري البضائع وتبيعها لشركات، هذا لا بأس، وتستفيد من بيعها لهذه الشركات، أو كانت على نحو الإجارة غير ذلك على نحو الدين أيضا لا إشكال في ذلك، هذا كله مع مراعاة قواعد الشرع في الدين، وسيأتي بيان ذلك. عاشرا، محل القروض. إن مسألة الأمور التي يمكن إقراضها مهمة لأي بحث في الموضوع، فإنه إلى جانب السلع التي تفيد كأثمان يمكن إعطاء القرض بكل السلع المباحة. هل إن القروض والهذه تختص بالنقود فقط أم تشمل السلع أيضا؟ يمكن للإنسان أن يدفع شيئا للطرف الآخر ويكون قرضة يستفيد منها لمدة معينة ثم يرجعها حينئذ؟ هذه كلام أغلب العامة يذهبون إلى أنه القروض كما تكون في النقود تكون في السلع أيضا بشروط معينة، وإن كانوا لهم خلاف في هذا، أغلب المصارف الإسلامية المزعومة إنما تبيع هذه قروض السلع. كثير هذا يمكن إعطاء القرض بكل السلع المباحة التي لها قيمة، شرط الأول أن يكون لها قيمة، والشرط الثاني ويوجد لها مثيل، إذ يجب عليه أن يرد هذه قرض، ويجب على المقتدر أن يرد هذه السلعة، فحينئذ إما أن يكون قيميا فله قيمة، وإما أن يكون مثلية فليكون له مثل، حينئذ لها مما يمكن ردها أو قيمتها. لكن يجب أن يكون القرض معلوم، والعدد أو المعلوم العدد أو الكيل أو الوزن، إذا أقرض شيئا يجب أن يكون معلوما، هذا ما ذكر. فيشمل القرض كل شيء له قيمة، سواء كان سلعة أو حيوانات أو مثيلات في الوزن، وما يمكن أن يكون محل السلم أيضا. لكن للمذهب الإمامي كلام في كلية هذا في قروض السرع، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. ثم نأتي إلى رأس المال في القروض يجب على كل من يقترض أن يرد رأس المال، وسيأتي بيان ذلك.